بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما بعد، فمع شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، والدرس 55 بعد 200. وقبل البدء بالأحاديث، هناك تنبيه ونصيحة وتوجيه للنساء، نساء الحاضرات للدرس في المسجد. أولا، نشكرهن على حضور مجالس العلم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقهن الأجر والثواب على حضورهن مجالس العلم في المساجد، فهن في نعمة عظيمة. وأرجو من الله عز وجل أن يجعلهن ممن يشملهن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له أجر حجة تامة تامة. وأيضا نشكر أولياء أمورهن على حرصهم في تعليم النساء أمور الدين، والحرص على أن يتعلمنا النساء وأن يتفقهن في دينهن هذا أمر يشكر أيضا الرجال عليه. ولكن بلغنا من في الدرس الماضي أن بعض النساء وهن قلة ينشغلن أثناء الدرس بالكلام والحديث والتشويش على بعض النساء الحاضرات، مما أدى إلى شكوى من البعض أنها لا تستطيع أن تسمع الدرس بسبب الكلام. فنرجو من الأخوات التنبه إلى هذا الأمر، فإن هذا لا يجوز. هذه المساجد بنيت لذكر الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأصوات في المساجد، بل حرم البيع والشراء، وحرم إنشاد الضالة في المساجد، لأنها من أمور الدنيا تشغل الناس. هذه المساجد بيوت الله عز وجل، تحضرها الملائكة وتغشاها الرحمة، ولا ينبغي كلام الدنيا في هذه المساجد، خاصة أثناء تدارس كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي الحديث أو الانشغال بأي شيء، فكيف إذا كان بإشغال الآخرين عن الاستماع والاستفادة؟ فهذا فيه إثم. فعلى الأخوات والبنات الانتباه لهذا الأمر، ولأنهن سعينا لهذا البيت من بيوت الله للأجر والثواب وحصول على بركة هذه المجالس من العلم ومن دعاء الملائكة ومن غيرها من ثمرات حضور مجالس العلم في بيوت الله عز وجل. فهذا لا بد من التنبيه عليه، وأسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع للتأدب بآداب مجالس العلم. أيضا لا ينبغي أثناء حضور مجلس العلم، خاصة مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي الانشغال عن هذا. فمن أراد أو من أرادت الحضور وحصول على الأجر العظيم من هذه المجالس، تنبه لمثل هذه الأمور والحرص على تأدب بأداب حضور المساجد، وهكذا أيضا أداب حضور مجالس العلم. هذا تنبيه لا بد منه، لأنه جاءت الشكوى ومن النساء اشتكينا أن لا يسمعنا الدرس، لا يستطيعنا سماع الدرس بسبب وجود البعض وهم قلة. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. أيضا هنا تنبيه آخر في هذه الورقة، ما دام الشيء بالشيء يذكر، هناك لوحظة من بعض المتسولين الذين يجلسون خارج المسجد ينتظرون، هذا أمر أيضا لوحظ وصار يلفت النظر، هذا لا ينبغي أيضا، لأنها أصلا هذا الأمر ممنوع. ثانيا في المساجد أيضا ممنوع، ينبغي على الجميع أن يلتزم بما جاء عن ولاة الأمر أو من ينوب عنهم في مثل هذه الأمور، لا ينبغي فتح الباب لهذا الأمر حتى لا يكثر، فإذا صار ظاهرة أثر ذلك على هذا الدرس وعلى مجالس العلم، لأنها تحسب، الأمور محسوبة. فإذا كثر هؤلاء وترتب على كثرتهم مخالفة النظام العام فهذا لا يجوز، نحن لا نقر ذلك، وينبغي على جميع التعاون لما فيه مصلحة الوطن ومصلحة الناس. هذا أمر لأنه تم الملاحظة، ليس واحد أو اثنان أو ثلاثة، لا، الأمر صار كثرة، فينبغي على جميع التعاون وسد هذا الباب، سد هذا الباب. نحن لا نمنع من الصدقة وأداء الزكاة للمحتاجين، لكن لا ينبغي بمثل هذه الطريقة انتظار الخارجين من الدروس وإشغالهم وطلب منهم مثل هذا والتجمع خارج المسجد، هذا لا ينبغي لأنه مخالف للنظام. نعم نعم.
قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، ذكر أحاديث في هذا الباب، ثم قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح.
نعم، هذا حديث في مناقب أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، هكذا بوب البخاري رحمه الله باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وحق أن يفرد له باب في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمين هذه الأمة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السابقين الأولين في الدخول للإسلام، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه. وهذا حديث أنس رضي الله عنه في بيان منقبة من مناقب هذا الصحابي. يقول أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، لكل أمة من الأمم أمين، أمين يعني الثقة الرضي وقوله صلى الله عليه وسلم إن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح، هذه تزكية وبيان منقبة عظيمة لهذا الصحابي، ثقة الرضا. والرضا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنه، الرضا التام، رضي عنه والرضا التام. وهذه الصفة أيضا لهذا الصحابي صفة خاصة به، أمين هذه الأمة، هكذا لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب. وهو صلى الله عليه وسلم لقب بعض الصحابة بألقاب، وبين في بعض الصحابة بعض الصفات، وأنهم تميزوا في بعض الصفات وفي بعض الأعمال. فأشد هذه الأمة حياء عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذه صفة في أشد هذه الأمة حياء. وهكذا وصف صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ومنهم أبو عبيدة. لكل أمة أمين، قلنا الأمين الثقة الرضي الذي رضي الله عنه ورضي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الرضا التام، الرضا التام. هذه زيادة، أنت لما تقول لشخص أنا رضيت عنك غير ما تقول أنا رضيت عنك رضا تام، فرق بين الاثنين، واضح؟ هذا هو معنى أمين هذه الأمة، الثقة الرضي. هذا وصف من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي، ويدل على فضله، فضل هذا الصحابي ومنقبة من مناقبه، تميز عن غيره من الصحابة بهذا اللقب أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه.
قال رحمه الله: عن البراء رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول: اللهم إني أحبه فأحبه.
نعم، هنا سؤال: هم القوم لا يشقى جليسهم، هل يشمل الأطفال؟ أكيد يشمل الأطفال، وهذا من كلام الله عز وجل. عندما حضر الملائكة مجلس العلم في تدارس القرآن في بيت من بيوت الله عز وجل، وارتفعوا إلى ربهم عز وجل وسألهم، فقال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى جليسهم، فيشمل الأطفال أيضا لأنهم جلسوا في مجلس العلم وتعلموا واستفادوا ونالوا بركة مجالس العلم، وحفتهم الملائكة، خشيتهم الرحمة، ونزلت السكينة، شملت الجميع، كل من في المسجد، كل من حضر مجلس العلم، فيشملهم ذلك، لا يشقى جليسهم. قد يكون في وقت تنزل رحمة الله عز وجل فيكتب السعادة لمن حضر هذا المجلس ولو كانوا صغارا، لا يكتب لهم الشقاء في الآخرة، في الدنيا ولا في الآخرة، لا يشقى جليسهم في الدنيا ولا في الآخرة. هذا يدل حديث على فضل مجالس العلم وفضل إحضار أيضا من تستطيعون لمجالس العلم من النساء ومن الأطفال، لأنهم تشملهم هذه البركة، بركة مجالس العلم. نسأل الله عز وجل أن يشملنا وإياكم برحمته. الحديث الثاني الذي قرأه القارئ حفظه الله حديث البراء، البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول: اللهم أني أحبه فأحبه. هذا الحديث والذي بعده أيضا في مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، ومن الحسن والحسين في المنزلة وفي النسب جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبناء فاطمة، أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فمناقبهم ذكرها العلماء وجمعوا فيها الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه منقبة للحسن بن علي في هذا الحديث. وفي التفاضل بين الحسن والعلي، الحسن والحسين بن علي ابناء علي رضي الله عنه، أهل العلم رجحوا فضل الحسن على الحسين بأدلة من النبي صلى الله عليه وسلم. هما مما أحبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناء فاطمة رضي الله عنهم، يكفي هذا فضل ومنقبة لهما. وهنا في هذا الحديث خاص بالحسن بن علي رضي الله عنه. البراء يروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحسن بن علي على عاتقه، العاتق بين المنكب والعنق، هذا هو العاتق، هذا المنكب وهذا العنق، هنا يحمله صلى الله عليه وسلم. كان صغيرا طفلا يحبه صلى الله عليه وسلم، وقال عنه وعن الحسين هما ريحانتي في هذه الدنيا. ريحانة يعني الطيب، الشيء اللي الإنسان يستأنس ويسعد عندما يشم رائحته، فكان صلى الله عليه وسلم يشمهما الحسن والحسين فيسعد برائحتهما، ريحانتي في الدنيا. هذا فيه منقبة لهما، ولا شك أن أكثر من يعظم الحسن والحسين وأكثر من يحبهم هم أهل السنة والجماعة، لأنهم أخذوا هذا الحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، لم يحكى عن غيره صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أني أحبه، يخبر ربه وهو أعلم سبحانه وتعالى ما في قلبه صلى الله عليه وسلم، يعلم الله عز وجل، لكنه اللهم أني أحبه، أحب الحسن فأحبه، يا رب أحب الحسن. هذا فضل عظيم للحسن رضي الله عنه. وولد الحسن بن علي في رمضان سنة 3 للهجرة، 3 للهجرة، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابنه 8 سنوات الحسن، وهو أكبر من الحسين بسنة، ليسوا توأم، ليسوا في سن واحدة، الحسن أكبر من الحسين، لأن الحسين ولد سنة 4 للهجرة والحسن سنة 3 للهجرة. والحسن رضي الله عنه أيضا مات مسموما سنة 50 للهجرة، وضع له السم رضي الله عنه ومات مسموما. هكذا الأعداء في كل وقت، حتى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلموا من أعداء الإسلام ومن أهل النفاق ومن الخوارج ومن غيرهم، فوضعوا له السم رضي الله عنه ومات سنة 50 وعمره 47 عاما. هذا الحسن بن علي رضي الله عنه. يكفي هذه منقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، اللهم أني أحبه فأحبه، يا رب أحب الحسن بن علي، هذا يدل على فضله. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي رضي الله عنهما.
نعم، أيضا هذا في أيضا أنه يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه ابن فاطمة رضي الله عنها وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الشبه يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما: فسأله رجل عن المحرم يقتل الذباب، فقال: أهل العراق يسألون عن الذباب، وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتاي من الدنيا.
وريحانتيهما من الدنيا. هذا هو الحديث حسن والحسين. وفي الحديث السابق يقول أنس لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه: هذا يعارض رواية ابن سيرين في حق الحسين كان أشبههم بالنبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. إذن جاء حديثان في صحيح البخاري أن الحسن بن علي أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث آخر الحسين بن علي أيضا كان أشبههم بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ: ويمكن الجمع بأن يكون أنس قال ما وقع في رواية الزهري في حياة الحسن، لأنه يومئذ كان أشد شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم من أخيه الحسين، وأما ما وقع في رواية ابن سيرين فكان بعد ذلك كما هو ظاهر من سياقه. والمراد بمن فضل الحسين عليه في الشبه كان من عدا الحسن. قال: ويحتمل أن يكون كل منهما أشد شبها به في بعض أعضائه، فقد روى الترمذي وابن حبان من طريق هانة بن هانة عن علي قال: الحسن أشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الرأس إلى الصدر، والحسين أشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. ووقع في رواية عبد الأعلى عن معمر عند الإسماعيلي في رواية الزهري: وكان أشبههم وجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يؤيد حديث علي هذا يعني عن الحسين. والذين كانوا يشبهون بالنبي صلى الله عليه وسلم غير الحسن والحسين جعفر بن أبي طالب وابنه عبد الله بن جعفر، وقثم بن العباس بن عبد المطلب، وأبو سفيان بن الحارث، ومسلم بن عقيل بن أبي طالب. ذكر الحافظ بن حجر من كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يشبهه غير الحسن والحسين. الحديث الذي قرأه أخوكم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما، وسأله رجل عن المحرم يقتل الذباب، محرم لابس ملابس الإحرام وقتل الذباب، هل يؤثر في إحرامه؟ هل عليه شيء؟ هل عليه فدية؟ عليه التوبة؟ على كذا يقتل الذباب، يسيل دم الذباب وهو محرم؟ هذا السؤال. وهذا الرجل من أهل العراق فسأل هذا السؤال. هذا أمر دقيق، يعني ما يسأله إلا من عنده ورع، ورع زائد يعني، لأنه ما ذكر، ما دام أنه ما ذكر أن هذا يؤثر في الإحرام خلاص اسكت، اقتل الذباب، اقتل البعوض، اقتل الفئران وأنت محرم، ما عليك شيء، ما جاء شيء فيه. لكن السؤال يدل على ورع شديد. لكن ابن عمر رضي الله عنه أراد يعلم الناس، أن يعلم هذه الأمة، أن يبين أن الجهة التي جاء من هذا الشخص، من هذا الشخص في ذاك الوقت جهة فيها فتن، جهة كثر فيها الخوارج، وكثر فيها أيضا أهل الفساد، وكثر أيضا القتل في تلك البلاد من ذاك الوقت. فقال: أهل العراق يسألون عن الذباب. عبد الله بن عمر كان من علماء الصحابة، مرت معنا مناقبه، يقول جوابا على هذا السؤال أمام الناس: أهل العراق يسألون عن الذباب، يعني هل يؤثر في الإحرام أم لا. قال: وقد قتلوا ابن بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوا الحسين أهل العراق ويسألون عن الذباب. يقول ابن عمر كأنه يستنكر هذا السؤال، كأن هذا السؤال يعني يستنكره، تفعلون كذا وتسألون مثل هذا السؤال، يدل على يعني تقوى وورع لا ينبغي لأهل هذا المكان يسألون مثل هذا السؤال ويفعلون هذا الفعل الكبير، قتل الحسين ظلما هكذا. هذا الذي أراده عبد الله بن عمر ينبه، قتلوا ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتايا من الدنيا عن الحسن والحسين. الشاهد هنا هو ذكره وهذه المنقبة للحسين رضي الله عنه والحسن أيضا ريحانتايا. والحسين رضي الله عنه ولد في شعبان سنة 4، وقلنا أن الحسن قبله في رمضان، يعني بينهما سنة تقريبا، فالحسن أكبر من الحسين بسنة. فالحسين رضي الله عنه، حسين بن علي رضي الله عنهما سنة 4 عند أكثر العلماء وأهل التاريخ، قتل رضي الله عنه ظلما يوم عاشوراء سنة 61 بكربلاء من أرض العراق. وكان أهل الكوفة لما مات معاوية واستخلف يزيد بن معاوية، أهل الكوفة ما أعجبهم هذا الخليفة يزيد بن معاوية، فكاتبوا الحسين بأنهم في طاعته، نريد أن تأتي إلينا الكوفة حتى نبايعك. يعني خرجوا على ولي الأمر الذي استخلفه معاوية ابنه يزيد، خروج على ولي الأمر، فأرادوا أن يشقوا عصا المسلمين، يشقوا صف المسلمين، يفرقوا بين المسلمين. فالحسين رضي الله عنه خرج إليهم، فسبقه عبد الله بن زياد إلى الكوفة، فتصرف من هذا القائد بدون الرجوع إلى الوالي أمير المؤمنين في ذاك الوقت يزيد بن معاوية، لم يرجع إليه، لم يسأله، تصرف من عنده، فسبق الحسين إلى الكوفة وخذل غالب الناس عنه، لا تستقبلون الحسين، لا تبايعونه. فتأخر البعض خوفا من القائد هذا الوالي عبد الله بن زياد، وهذه كانت فتنة كبيرة حصلت، وحادثة لا زال يذكرها التاريخ، يتألم لها أهل السنة والجماعة قبل غيرهم، مقتل الحسين رضي الله عنه. ثم حصلت الفتنة ودخل الخوارج وحصل القتال والظلم الذي وقع، قتل ابن عمه مسلم بن عقيل رضي الله عنه، وكان الحسين قد قدمه قبله، ثم جهزوا جيش قاتلوا، قتل جماعة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قصة مشهورة ما يحتاج نطيل فيها، لكن بيان موقف بس أهل السنة والجماعة من هذا الأمر، أنهم ليس لهم يد في هذا الأمر، هم خوارج، هم الذين تصرفوا، قائد يعني تصرف من عنده، وأمير المؤمنين لم يرضى بذلك ولم يقر بذلك، بل قدم العزاء لآل البيت وقدم لهم المعونة، هذا الذي يذكره أهل السنة بالأسانيد الصحيحة. المهم أن الحسن والحسين لهما مناقب كثيرة، ومن مناقبهما حديث أبي بكر رضي الله عنه عند البخاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، والحسن ولد صغير كان معه عنده على المنبر في أثناء الخطبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الناس وينظر إلى الحسن، ينظر إلى الناس وينظر إلى الحسن، ثم يقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. هذا حديث في صحيح الإمام البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرا من أمور الغيب، إذن سيحصل بين فئتين من المسلمين قتال، والحسن هو الذي أو يحدث اختلاف، يحدث اختلاف، والحسين هو أو الحسن سيكون سبب في إنهاء هذا الخلاف، في الصلح بين فئتين من المسلمين، وقد حصل هذا، وقد حصل هذا، وتنازل رضي الله عنه، لأنه كان هو الذي مرشح أن يكون أمير المؤمنين بعد أبيه علي بن أبي طالب، لكن حصل الاجتهاد من البعض وحصل الخلاف، فهو خوف من وقوع القتال بين المسلمين بين الصحابة تنازل رضي الله عنه. هذه منقبة كبيرة أيضا للحسين بن علي رضي الله عنه، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، تنازل عن الإمارة وقد بايعه بعض الناس لكنه تنازل حتى لا تسفك الدماء، هكذا يكون تضحية للإسلام، وهكذا العاقل من الناس يفعل هذا الفعل إذا استطاع أن يصلح، يتنازل عن رأيه، يتنازل ولا تحدث فتنة بسبب تمسكه برأيه، لا يتنازل، انتهى الأمر، المصلحة العليا مقدمة على المصلحة الخاصة. هكذا أيضا من فضائل الحسن والحسين ما دام الكلام في مناقبهما رضي الله عنهما، ما وقع أيضا بين الحسن وبين معاوية بسبب الخلافة، وكان بعض الصحابة مع الحسين وكان البعض مع معاوية رضي الله عن الجميع، وكان الحسن في هذا الوقت حق الناس بالخلافة، حق الناس بالخلافة لأنه الابن الكبير لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فبولاية العهد هكذا قال العلماء هو أولى من هذا الباب، لكنه دعاه ورعه وشفقته على المسلمين إلى ترك الملك والدنيا، هذا الحسن بن علي رضي الله عنه ترك الملك والدنيا رغبة فيما عند الله عز وجل، ليس لقلة ولا لذلة، لا، بل كان قويا، كان عنده جيش، بايعه 40,000 بايعوا الحسن بن علي، عنده القوة لكنه لا، ما يريد الملك ولا يريد الدنيا، يريد ما عند الله عز وجل، تنازل، هذا فضل عظيم، منقبة عظيمة، واحد يصل إلى أعلى يعني منصب في عند المسلمين أمير المؤمنين لكن يتنازل، يتنازل لوجه الله عز وجل. والحسن والحسين حبهم حبهما معلوم عند أهل السنة وعند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حصل تشويه في التاريخ، حصلت أخبار ملفقة، أعداء الإسلام والمنافقون ومن تزيى بزي الإسلام، تلبس بلباس الإسلام وهو غير مسلم، هم الذين جعلوا الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا. قال أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة، قال أرقبوا محمدا في أهل بيته، أرحموهم، أعينوهم، قفوا معهم، لا تؤذوهم، هذه وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا في صحيح الإمام البخاري، أرقبوا محمدا في أهل بيته، هكذا الصحابة، هكذا عمر رضي الله عنه، هكذا عثمان، وهكذا علي رضي الله عنه أيضا كان يحب الجميع ويسمي أبناءه، علي بن أبي طالب يسمي عثمان يسمي عمر، أمر طبيعي، ما كان عندهم ما يشاع عنهم من خلاف ومن كراهية ومن بغض، هذه كلها إشاعات، كلها أشياء ليست لها أسانيد، اخترعها الناس ليفرقوا بين المسلمين، ليحدث الفتنة بين المسلمين من ذاك الوقت إلى يومنا هذا، إلى يوم القيامة. نسأل الله وإياكم السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة، وفي رواية اللهم علمه الكتاب.
نعم، هذا أيضا قال البخاري باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، مناقب عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه مناقبه كثيرة، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، وهذا الحديث أيضا فيه منقبة لهذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره، ضمت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره على تدل على حب وحنان تقدير احترام. خذ خذ ما تشيء ما تشاء خذ من فوائد هذه الضمة. وقال اللهم علمه الحكمة، دعا له صلى الله عليه وسلم علمه الحكمة يعني الإصابة بالحق، فكان لا يخطئ في تفسير القرآن، وكان غالبا يصيب في الحق وفي الاجتهاد. اللهم علمه الحكمة، حكمة الإصابة في غير النبوة، يعني في غير أخبار النبوة ما يتعلق بالنبي علمه، أعطيه إياه العلم الدين، تفقه في الدين. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على فضل هذا الصحابي. في رواية الحديث الذي بعده اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب، كتاب القرآن، يعني يفهم معاني القرآن تفسير القرآن. لذلك هو المرجع كان في وقت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يرجع إليه عمر، بل كان يجلس هو مع الأشياخ مع كبار السن، وهو كان غلام، كان عمره 18-20 سنة، لكن عنده العلم بفضل بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه تأويل، تأويل يعني التفسير، تفسير القرآن. فكان عالم شاب، عالم غلام، لكنه عالم بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كان يجلس مجالس العلماء وهو صغير، وعمر يأتي به، علماء الصحابة الكبار يأتي به ويجلس معهم، عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، لقدر هذا الصحابي عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والإمام الشافعي رحمه الله يفسر الحكمة في قول الله عز وجل ويعلمهم الكتاب والحكمة، هنا دعاء اللهم علمه الحكمة. فقال الشافعي رحمه الله الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تعلم السنة وقرأ الأحاديث وتعلم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بها وثبت عليها وعلمها غيره سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فعل ذلك أوتي الحكمة، الحكمة هي السنة. وأقوال ذكرها الحافظ ابن حجر في الشرح، منها كلام الشافعي رحمه الله أن الحكمة هنا السنة، وهكذا الحكمة إذا جاءت في القرآن معناها أو تفسيرها الحكمة. وبعض أهل العلم قالوا الحكمة الفهم عن الله، ومنهم قال في لغة العرب الشخص الحكيم يعني الذي دائما يعرض الأمور على عقله فيصيب بعقله، عنده حكمة، هذا الشخص حكيم عاقل، إذا تكلم غالبا يصيب، يعني يصيب الحق، هذا عاقل في لغة العرب. وبعض أهل العلم قالوا الحكمة نور من الله في قلب المؤمن يفرق به بين الحق والباطل، أوتي الحكمة يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل. وبعضهم قالوا الفصل بين الحق والباطل نفس المعاني. وأرجح الحافظ ابن حجر قول الشافعي رحمه الله الحكمة يعني السنة، اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقته في العمل بالإسلام عقيدة ومنهجا وعبادة ومعاملة وآدابا وأخلاقا، هذه كلها سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته، اللهم علمه الحكمة، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث آخر أيضا عند الإمام أحمد والطبراني أيضا صحيح، قال صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، علمه تأويل القرآن، جاء في الرواية اللهم فقهه في الدين، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي، يدل على فضل هذا الصحابي، هذه منقبة لهذا الصحابي، صار عالما ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما دعا له بالدنيا يمتلك الدنيا أو الإبل أو غيرها، لا، دعا له بالعلم، العلم اللهم فقهه في الدين، الفقه في الدين منزلته عالية.
في ديننا في الإسلام، وفضله وثماره كثيرة جدا. الفقه في الدين، حضور مجالس العلم والتعلم منها. وأيضا جاء في عن ابن عمر قال ابن عباس: أعلم الناس بما أنزل أو بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ترى ابن عباس أعلم الناس، ما كل هذا بفضل بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الحكمة، اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل، اللهم علمه الكتاب. كلها حديث صحيح، أدعية، أدعية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي. هذه منقبة عظيمة لهذا الصحابي عبد الله بن عباس. وجاء في سند الصحيح أيضا أن ابن عباس رضي الله عنه يقول أبو وائل رحمه الله: قرأ ابن عباس سورة النور ثم جعل يفسرها، فقال رجل: لو سمعت هذا الديلم لأسلمت. ديلم قبائل من قبائل المشركين، لو سمعوا تفسير ابن عباس لدخلوا في الإسلام كلهم. هذا بإسناده الصحيح يدل على علم هذا الصحابي رضي الله عنه. وأمره عثمان بن عفان رضي الله عنه على الحجاج في موسم الحج، أمير الحج، هذا يدل على فضله. قال عنه عبد الله بن مسعود، شوف الصحابة يشهد بعضهم لبعض بالخير، قال عبد الله بن عباس: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل، يعني ما تركه أحد منا، كلنا تعلمنا عنده. لو نحن الكبار أدركنا ابن عباس وهو في هذا العلم لتعلمنا عنده. شوف هو تواضع من ابن مسعود وهو من علماء الصحابة. لو أدرك ابن عباس أو أدرك ابن عباس أسناننا، يعني كان مثلنا في السن، ما عاشره منا رجل، يعني ما نافسه أحد في العلم من علمه. وهذا أيضا إسناده صحيح. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: كان من علماء الصحابة، حتى أن عمر كان يقدمه مع الأشياخ في مجلس العلم. هذا فضل هذا الصحابي عبد الله بن عباس. الكلام عن الصحابة يزيد الإيمان، يقوي محبة الصحابة في قلوبنا. ترجمان القرآن ابن عباس أيضا جاء في حديث. إذن كان رضي الله عنه من أعلم الصحابة بتفسير القرآن. والصحيح من تفسير ابن عباس ما رواه البخاري في الصحيح اللي موجود في صحيح البخاري في كتاب التفسير، جاء تفسير القرآن في كثير من الآيات لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، جمعه بعض العلم في مجلد ضخم. تفسير كل آية من القرآن أيضا موجود، جمع من كتب السنة، جمع من سنة. لكن لا يوجد تفسير ابن عباس هكذا، لا، هي جاءت أسانيد، هو فسر في مجالس في خطب بعض آيات القرآن جمعت من كتب السنة، من صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها، جمعت في كتاب طبعت سموه تفسير ابن عباس، ولم يصنف في التفسير عبد الله بن عباس. فلا يفهم أن هذا مثل تفسير ابن كثير، لما ابن كثير هو الذي فسر القرآن وجمع الأقوال تفسيره، لكن تفسير ابن عباس لا، هو لم يجمعه، هو هكذا الناس جمعوه. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم بريقه. أيضا هذه منقبة، ريق النبي صلى الله عليه وسلم في فم عبد الله بن عباس وهو طفل مولود الآن. كان طويلا أبيض جسيما وسيما صبيح الوجه، هذا شيء من صفته الخلقية. قال مسروق رحمه الله من تلامذه، من تلامذة ابن عباس، قال: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس، فإذا تكلم قلت: أفصح الناس، وإذا تحدث قلت: أعلم الناس. هذه شهادة مسروق من علماء التابعين، إذا رأيته أجمل الناس، إذا تكلم أفصح الناس، وإذا تحدث في مجالس العلم أعلم الناس. قال عطاء رضي الله عنه تلميذه: كان ناس يأتون ابن عباس في الشعر والأنساب،
وناس يأتون لأيام العرب ووقاعها، وناس يأتون للعلم والفقه، فما منهم صنف إلا ويقبل عليهم بما شاءوا. عند علم الأدب، عند علم الشعر، علم الأنساب، بالتاريخ، في العلم الدين، علم القرآن والسنة، الفقه، كل شيء كان عنده، عالم من كل أنواع الفنون والعلوم. وقال في عمر بن الخطاب: عبد الله فتن كهول، له لسان سيول وقلب عقول. هذه كلها أثار ذكرها الحافظ ابن حجر في الشرح. قال طاووس رحمه الله: أدركت نحو 500 من الصحابة، 500 إذا ذكروا ابن عباس فخالفوه لم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله. يخالفونه بعض الصحابة في بعض المسائل في الفقه فيحاجهم ويقنعهم، لأن عالم كبير رضي الله عنه. كلام عن الصحابة فيه خير كثير، ولا نريد أن نطيل عليكم. هنا سؤال: كيف يواظب المسلم على طلب العلم؟ هذا سؤال خارج عن كتاب فضائل الصحابة، لكنه يتعلق بمجلس العلم، يعني لا علاقة بالدرس. لا علاقة بالدرس. كيف يواظب المسلم على طلب العلم؟ كلمة كيف يواظب يعني ما يغيب، يحضر دائما مجلس العلم، إذا كان سؤال عن كيف يواظب. لكن هو السؤال ليس هكذا، السؤال هو: ما هي الأمور التي تعين طالب العلم على المواظبة على مجلس العلم؟ هذا هو السؤال المراد فيه. لكن كيف يواظب؟ يواظب يعني يستمر دائما ولا يقطع وقت الدرس، يجعل الدرس أولى الأولويات عنده، لا يجعل هكذا هامشي، لا، الدرس أولا، يؤخر مواعيده، ينظم وقته، وقت الشراء، وقت الزيارة، وقت الأكل، وقت، لا، ما تكون في وقت الدرس، ينظم وقته حتى يواظب على الدرس. لكن المواظبة على مجالس العلم أمر مهم جدا، وثمراته عظيمة، لا شك في هذا. وهذا مجرب، الذي جرب المواظبة دائما، عدم الغياب، الحرص على مجلس العلم، لا يغيب إلا نادر، إذا مرض، إذا عنده موعد، يعني عنده وظيفة، عمل، استدعي في عمله، عنده أحد مريض في البيت، يغيب لشيء طارئ جدا. وإذا غاب عاد يستمع تسجيل الدرس في نفس اليوم أو ثاني يوم، يعني مواظب على الدرس، هذا هو. أما الذي يأتي أحيانا إذا كان فاضي يأتي الدرس، هذا لا يستفيد، لا يستفيد من مجالس العلم كثيرا، يأخذ ثقافة بين فترة وفترة، وقد ينقطع يوم من الأيام ولا يشعر بلذة مجالس العلم. أما المواظبة، الاستمرار على مجالس العلم فيها خير عظيم، وكلما حضرت مجلس علم وحصلت على أجر حجة تامة، وعلمت وتيقنت بأن هذا حضورك للدرس قد يكون سبب لدخولك الجنة، إذا استحضرت وتيقنت بهذا لا تضيع مجلس علم ما دمت مقيم وصحيح، غير مسافر وغير مريض، ما عندك ظرف طارئ، ما تترك مجلس العلم. وحضور مجالس العلم، من أراد يستفيد يواظب، يواظب على مجلس العلم، بل يحضر الكتاب معه ويكتب، ويكتب، هذه الكتابات تثاب عليها، وحضورك تثاب عليه، وهذا الكتاب قد ترجع إليه الذي كتبت أنت بعد سنة، سنتين، 10 سنوات، تستفيد منه. وهناك أشياء كتبناها قبل 30 سنة الآن نقرأها، صح كان الخط ذاك الوقت يختلف، لكن واضح نستفيد من هذه الذي كتبناها. طالب العلم يستفيد، أي شيء تكتبه تستفيد يوم من الأيام منه، وإذا ما استفدت يستفيد أبناؤك عندما يقرؤون. لا شك أنك تواظب على مجلس العلم لك ثواب عظيم عند رب العالمين، تنال ثمرات وفوائد مجالس العلم، خير كله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، قد يكون حضورك مجلس العلم واحد
يكون سبب لدخولك الجنة. تيقن واصبر وواظب على مجالس العلم، تيقن بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل مجالس العلم، تنال الخير العظيم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى حضور مجالس العلم وعلى التفقه في دينه سبحانه وتعالى. نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل فتنة، كما نسأله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم لكل خير وأن يرزقهم البطانة الصالحة. نسأله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على